بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الحج منه، قال: باب أركان الحج والعمرة، أي مدخل في الكلام على أركان الحج وكذا أركان العمرة، وتطرق كذلك إلى واجباتها. قال رحمه الله تعالى: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا أن أركان الحج هما الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، أي طواف الإفاضة. فأما الوقوف بعرفة فيدل عليه حديث عبد الرحمن بن يعمر، عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. فدل هذا الحديث على ركنية الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وثبت عنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا، أو قال: من صلى معنا ووقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد قضى أو تم حجه وقضى تفثه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدل على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. وكما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن الركن يتحقق في أدنى وقوف بها، في أدنى وقوف بها، أي لو وقف بعرفة أدنى وقوف فإنه يقال بأنه وقف بعرفة وأنه ثبت له حكم الوقوف بعرفة، ويكون بذلك أدى الركن، ويكون بذلك أدى الركن. بل ذكر من ذكر من الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه إذا مر مرورا بعرفة، إذا مر مرورا بعرفة فإنه يكون بذلك داخلا في هذا المعنى، لأن ذاك الصحابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قال: أكللت دابة وأتعبت ظهري، أو كما قال، قال: فما من حبل إلا ووقفت عليه، ما من حبل إلا ووقفت عليه، أي كان يتنقل من جبل إلى جبل لا يعرف أين عرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لأمر الوقوف بعرفة، قال: ومن وقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد قضى، فقد أتم حجه وقضى تفثه. فدل ذلك على أن المعتبر بأن يكون الوقوف بعرفة ولو كان أدنى الوقوف، به يصح الوقوف ويصح ثبوت فعل ذلك الركن، فعل ذلك الركن. قال رحمه الله تعالى: وطواف الزيارة أي طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة استدل العلماء رحمهم الله تعالى بقول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، على ركنيته. ونقل الإجماع في ذلك، نقل الإجماع على أن طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة بأنه ركن الحج، أنه ركن من أركان الحج، بل ذهب جماعة كثيرة من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أنه ركن الحج الأكبر، إلى أنه ركن الحج الأكبر، وخالفهم آخرون فذهبوا إلى أن ركن الحج الأكبر هو الوقوف بعرفة. فالحاصل من هذا أن الوقوف بعرفة وكذا طواف الزيارة هما ركنان من أركان الحج باتفاق، ركنان من أركان الحج باتفاق. ووقع الخلاف في غيرهما هل هما من أركان الحج أم لا، مثل الإحرام بالحج، هل هو ركن من أركان الحج أم لا؟ الصحيح من أقوال العلم هو الذي عليه العلماء، هو الذي عليه جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى، أنه كذلك ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، لأن الإحرام معناه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، فهو داخل في ماهية الحج، ولا يتحقق الحج إلا به، ولا يتحقق الحج إلا به. وكذلك مما وقع فيه الخلاف السعي بين الصفا والمروة، هل هو ركن من أركان الحج أم ليس هو ركن من أركان الحج؟ والصحيح الذي عليه جماعة من الفقهاء، وهو الذي احتجت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واستظهرته، أنه ركن من أركان الحج، أنه ركن من أركان الحج. ويدل على ذلك ما جاء عند الدارقطني وغيره بإسناد حسن عن نسوة من بني عبد الدار أنهن سمعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بين الصفا والمروة ويقول: إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا، وهو يأمر بذلك أصحابه. فقوله كتب دل على أن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. ومنه نعلم أن أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، واثنان منهما محل اتفاق بين العلماء، واثنان منهما محل خلاف بين العلماء، والراجح أنهما من أركان الحج. قال رحمه الله تعالى: وواجباته أي وواجبات الحج. الإحرام من الميقات، مر معنا أن الإحرام ركن من أركان الحج، ومعنى الإحرام نية الدخول في النسك كما مر معنا. ومن واجبات الحج الإحرام من الميقات، أي لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة ممن كان خارج الميقات أن يدخل من الميقات من غير إحرام، أن يدخل من الميقات من غير إحرام، لما مر معنا من الكلام على مسألة المواقيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة الحديث، فوقت يدل على أن ذلك توقيت من النبي، أي معنى حد. بل جاء في حديث ابن عمر قال أمر الناس، أمر الناس، وذكر أي من كان من أهل المدينة أن يحرم أو أن يهل من ذي الحليفة، وذكر بقية الحديث، فدل ذلك على أن الإحرام من الميقات واجب. ويدل عليه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة وقال خذوا عني مناسككم. والقاعدة في هذا الباب أن كل فعل منه صلى الله عليه وسلم من أفعال الحج فإنه يكون واجب، لأنه داخل، لأنه مفصل، لأنه مبين ومفصل لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فأول واجبات الحج الإحرام من الميقات. قال والوقوف بعرفة إلى الليل، وهذا هو الواجب الثاني. الواجب الثاني أن الحاج إذا أتى عرفة أن يدخلها بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر. فإذا دخلها وجب عليه أن يبقى فيها، الوقوف بعرفة ركن، والبقاء فيها من بعد الزوال إلى بعد غروب الشمس هذا من واجبات الحج، هذا من واجبات الحج. الوقوف بعرفة ولو ساعة من نهار هذا ركن من أركان الحج كما مر معنا. والوقوف بها من بعد الغروب أو من بعد الزوال إلى بعد الغروب هذا واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن صلى بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه الظهر والعصر دخل إلى عرفة فوقف فيها صلوات الله وسلامه عليه يدعو الله تبارك وتعالى دعاء عظيما وطويلا إلى أن غربت الشمس. قال جابر وجاء كذلك في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر في حديث غيره ممن وصفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلما غربت الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، أي انطلق وخرج من عرفة إلى مزدلفة، فدل ذلك على أن الوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس أنه من واجبات الحج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. بقي لو أن إنسانا ما أتى عرفة إلا مثلا بعد العصر، ما استطاع أن يدخل عرفة إلا بعد العصر لأمر أو لآخر، فما الواجب عليه؟ قال علماء رحمهم الله تعالى وجب عليه أن يبقى فيها إلى غروب الشمس، وجب عليه أن يبقى فيها إلى غروب الشمس. طيب لو أن إنسانا آخر ما استطاع أن يأتي عرفة إلا بعد المغرب، ما استطاع أن يأتي عرفة إلا بعد أن غربت الشمس، فما هو الواجب عليه؟ إلى متى يبقى فيها؟ قال علماء رحمهم الله تعالى يبقى فيها أدنى ما يقال بأنه دخل عرفة ووقف فيها ثم ينطلق، أي لا يحد بحد، لا يقال بأنه يمكث ساعات مثل ساعات النهار في النهار، لكن كما قال علماء رحمهم الله تعالى يقف فيها ما يطلق عليه بأنه واقف فيها ثم ينطلق إلى مزدلفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتى عرفة فوقف فيها ساعة من ليل أو نهار، فوقف فيها ساعة من ليل أو من نهار، فدل ذلك على أن من أتى عرفة ليلا فإنه يقف فيها ما تيسر له من الوقوف ثم ينطلق إلى مزدلفة حتى يبيت فيها إن تيسر له ذلك. قال رحمه الله تعالى والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. وقوله رحمه الله تعالى المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل يدل عليه أولا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه بات بمزدلفة حتى قرب الفجر فانطلق إلى المشعر الحرام. فالشاهد من هذا أن المبيت بمزدلفة أنه واجب من الواجبات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك مع قوله خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وقوله رحمه الله تعالى إلى نصف، قوله إلى نصف الليل، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن ينطلقوا بعد نصف الليل، بعد نصف الليل إلى الجمرة فيرموا الجمرة، فيرموا الجمرة، فدل إذنه صلى الله عليه وسلم لأولئك بأن يخرجوا بعد نصف الليل على أن من خرج بعد نصف الليل فإنه قد عمل الواجب وبات بمزدلفة. قال الفقهاء: ويدل كذلك على أن من خرج قبل نصف الليل أنه لم يبت بمزدلفة، أنه لم يحصل له المبيت، لم يحصل له المبيت بمزدلفة. فماذا؟ قالوا: فيجبر بدم، فيجبر بدم. وبعضهم خفف في ذلك، وبعضهم خفف في ذلك. قال رحمه الله تعالى: والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، هذا الواجب الثالث. قال: والسعي. والصحيح على ما مر معنا أن السعي ركن من الأركان وليس واجب من الواجبات فحسب، بل هو ركن من أركان الحج والعمرة. قال رحمه الله تعالى: والمبيت بمنى. المبيت بمنى أي أيام منى، في أيام التشريق، في أيام التشريق، للمتعجل ليلتين وللمتأخر ثلاث ليال. قال رحمه الله تعالى يعني: والمبيت بمنى كذلك يدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم، ويدل عليه كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في مسألة المبيت بمزدلفة، وكذلك بمنى، وكذا لمن كان من الرعاة في مزدلفة رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بترخيصه على أن غيرهم ليس لهم رخصة في عدم المبيت، فدل على أن المبيت بمزدلفة وكذا المبيت بمنى من واجبات الحج، إلى جانب ما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. قال: والرمي. وكذلك الرمي، سواء كان رمي جمرة العقبة في اليوم الأول أو رمي الجمار الثلاث في بقية الأيام. ويدل عليه كذلك فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. والصحيح في أن الرمي، والصحيح في الرمي أنه واجب من واجبات الحج، وذهب بعضهم إلى ركنيته وبعضهم إلى استحبابه، والأصح أنه واجب من واجبات الحج. يدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. قال رحمه الله تعالى: والحلق. وكذلك الحلق على صحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه كذلك من الواجبات، أنه من الواجبات، لأنه كذلك فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله فيما مضى خذوا عني مناسككم. قال: وهو كذلك به يحصل التحلل للمحرم، به يحصل التحلل للمسلم، فهو كالتسليم للصلاة، فهو كالتسليم بالنسبة للصلاة. فالتحريم يدخل الإنسان بالتحريم بماذا؟ بأن يحرم، ويخرج من التحريم بأن يحلق رأسه أو أن يقصر شعره. قال رحمه الله تعالى: وطواف الوداع. وكذلك طواف الوداع واجب من واجبات الحج، يدل عليه كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع قوله خذوا عني مناسككم، ويدل عليه كذلك ما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. فقد تقدم معنا أمس الكلام على هذا. قال رحمه الله تعالى: وأركان العمرة الطواف. وعلى الصحيح كذلك ماذا؟ السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. فأركان الحج أربعة وأركان العمرة اثنان: الطواف والسعي، الطواف والسعي. قال رحمه الله تعالى: وواجباتها الإحرام. الإحرام كما مر معنا وهو نية الدخول في النسك. قال: والسعي. والصحيح في السعي أنه ركن من أركان العمرة كما تقدم الكلام عليه في الحج. قال: والحلق. والحلق كذلك واجب من الواجبات لما تقدم كذلك، لما تقدم كذلك في كون النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره في عمره صلوات الله وسلامه عليه، مع قول: خذوا عني مناسككم، وقد جاء في حديث ابن عمر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان متمتعا، كان من أصحابه يعني كان محرما ولم يسق الهدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن لم يسق الهدي فليطب بالبيت وليسعى بين الصفا والمروة وليقصر. وليقصر، فقوله وليقصر أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فدل ذلك على أن الحلق أو التقصير من واجبات العمرة. قال رحمه الله تعالى: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. هذه أحكام إجمالية لما تقدم. فالإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: من ترك ركنا من أركان الحج، أي رجل مثلا ما تيسر له الوقوف بعرفة، ما جاء إلا في اليوم العاشر، فهل له حج؟ الجواب: ليس له حج. فماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: إذا خرج يخرج إلى الحل ويأتي يعني يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويتحلل ويجعلها عمرة، ومن ترك واجبا أي من واجبات الحج، إما ناسيا إما جاهلا إلى غير ذلك، فإن حجه صحيح، قالوا: ويجبر بدم، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي نسكا فليجبره، أو قال: فعليه دم. من نسي نسكا فعليه دم، أي يجب عليه أن يذبح فدية وتوزع تلك الفدية على فقراء مكة. قال: ومن ترك سنة أي من سنن الحج فلا شيء عليه. فالأحكام ثلاثة: إما أن يترك ركنا فيبطل أو يفسد عليه ماذا؟ حجه أو عمرته. يعني لو أن إنسان مثلا ذهب إلى العمرة وما سعى بين الصفا والمروة وهو يعلم بأنهما ركنان، أو مثلا ما طاف بالبيت إلا ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط ثم طاف بين الصفا والمروة، فمثل هذا يكون غير معتمر، فمن ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة لم يصح منه ذلك النسك، ومن ترك واجبا صح منه النسك ولكنه يجبر بدم على فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي عليه جماهير الفقهاء. ومن ترك شيئا من السنن فلا شيء عليه. قال: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء، أي أن عليه يتحلل بعمرة. أما الحج فليس له حج لأنه فاته ركن من أركان الحج، فاته ركن من أركان الحج، وعليه القضاء من العام القابل. قال: وإن كان أخطأ الناس العدد فوقعوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك. معنى هذا، هذه مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي لو أن الناس كلهم أخطأوا فوقفوا مثلا في اليوم الثامن يظنونه اليوم التاسع، أو وقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة يظنونه اليوم التاسع، ثم تبين لهم أنهم أخطأوا في الوقوف بعرفة، فما حكم حج أولئك الناس؟ ما حكم حج أولئك الناس؟ الجواب أن حجهم صحيح، أن حجهم صحيح. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الحادثة وقعت في زمن الصحابة واعتبروا بذلك الحج، اعتبروا بذلك الحج، لأنهم اجتهدوا في الزمن وفي الوقت، فطرأ أو ظهر لهم بعد ذلك أنهم أخطأوا في الزمن مع تحريهم. كان يكون مثلا قبل دخول هلال عرفة كان غمام أو قطر، واستمر ذلك إلى يوم عرفة، وقف الناس في اليوم التاسع بعد أن أكملوا مثلا عدة ذي القعدة 30 وقفوا، وبعد أن وقفوا تبين لهم في اليوم التالي أن ذلك اليوم هو اليوم العاشر وليس اليوم التاسع، فما حكم وقوفهم في ذلك اليوم؟ هل يجزئهم عن الوقوف في يوم عرفة؟ الجواب نعم، إذا كان كلهم على ذلك تحروا ووقفوا في ذلك اليوم مخطئين فإن حجهم يكون صحيحا، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء، لا يقال عليك قضاء عليك كذا، بل الصواب أنهم تحروا واجتهدوا في ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء فعلوا ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، بمعنى لو أن الجمهور من الناس أو أكثر الناس وقفوا في اليوم التاسع وبعضهم قال: لا أنا سأقف في اليوم العاشر لعل، فمن وقف في اليوم التاسع أصاب وحجه صحيح، ومن وقف في اليوم العاشر فقد أخطأ وحجه غير صحيح. قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه رضي الله عنهما. والقول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فكما ذكر الفقهاء ورحمهم الله تعالى أن من ذهب وشد رحلة لأجل قبر النبي فهذا مخطئ في فعله ذلك، أما من ذهب وشد رحله قاصدا بذلك شد الرحل إلى المسجد النبوي ثم بعد ذلك يمر على القبر النبوي الشريف يسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فهذا لا بأس به، أي تكون نية الزيارة تبعا، تكون نية الزيارة تبعا لا أصالة، فإن كانت هي الأصلية فإن تلك الزيارة بدعية، تلك الزيارة غير مشروعة، بل من الزيارات البدعية. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.